عليكم السلام. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. واللعنة الدائمة المغلظة على أعداء المجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. حديثنا 42 في درسنا 42. قال الإمام الصادق عليه السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لعلي عليه السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لعلي عليه السلام: يا علي، إن القرآن خلف فراشي في الصحف، إن القرآن خلف فراشي في الصحف والحرير والقراطيس، يعني مكتوب في الصحف، مكتوب في الحرير، مكتوب في بعض القراطيس، فخذوه واجمعوه، فخذوه واجمعوه ولا تضيعوه كما ضيعت اليهود التوراة، فخذوه واجمعوه ولا تضيعوه كما ضيعت اليهود التوراة. فانطلق علي عليه السلام فجمعه في ثوب أصفر، ثم ختم عليه، فجمعه، الضمير يعود إلى القرآن الكريم، ثم ختم عليه. وكرر الحديث الشريف. قال الإمام الصادق عليه السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لعلي عليه السلام: يا علي، أن القرآن خلف فراشي في الصحف والحرير والقراطيس، يعني مكتوب في هذه الأمور، مكتوب في قطع الحرير وفي القراطيس وفي الصحف، فخذوه واجمعوه ولا تضيعوه كما ضيعت اليهود التوراة. فانطلق أمير المؤمنين سلام الله عليه امتثالا لأمر رسول الله فجمعه في زمن رسول الله في ثوب أصفر ثم ختم عليه. المصدر تفسير الأمثل في كتاب الله المنزل المجلد الأول صفحة 21، وأيضا موجود الكتاب في بحار الأنوار المجلد 89. الختم يعني ظاهر أنه هو الحديث الشريف ثوب أصفر ثم ختم عليه. ختم معناه أنه لا يوجد هناك شيء من القرآن لم يوجد في هذا الكيس الأصفر، أي أن كل القرآن الكريم قد وجد أو وضع في هذا الثوب مجموعا ولا يوجد غيره. ختم عليه أما أغلقه أو تأتي بهذا المعنى أنه سده بحيث أنه لا يوجد هناك شيء خارج لم يضعه أمير المؤمنين في داخل الكيس، أو يعني لا يوجد هناك شيء من القرآن، القرآن غير مبعض، يعني شيء جمعه وشيء لم يجمعه، وإنما كل القرآن جمعه أمير المؤمنين في زمن رسول الله وختم عليه. وأمير المؤمنين عندما يختم على شيء فقطعا أنه يجزم بأنه لا يوجد شيء من القرآن خارج أو ناقص، يعني لا، ليس هناك زيادة وليس هناك نقصان. هنا يأتي سؤال: متى جمع القرآن الكريم؟ هل في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أم في عهد عثمان بن عفان؟ الجواب أنه يقول العالم الجليل السيد المرتضى رحمه الله، يقول: إن القرآن كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مجموعا مؤلفا على ما هو عليه الآن. أن سيد المرتضى من علماء الإمامية يقول إن القرآن كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مجموعا مؤلفا على ما هو عليه الآن. أيضا يروي الخوارزمي في المناقب، الخوارزمي أيضا يروي في المناقب عن علي بن رياح قال أن علي بن أبي طالب وأبي بن كعب جمع القرآن في عصر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذه تأكيدات ولكن للأسف الشديد يثار كلام أن القرآن جمع في عهد عثمان بن عفان، ويعتبر البعض أن هذه منقبة لعثمان، بحيث رسول الله كان يهتم بالدقائق والأمور الصغيرة ولكنه لم يهتم بجمع القرآن، وكذلك أمير المؤمنين. فيثار هكذا سؤال عند المشهور من العلماء بشأن جمع القرآن، هل جمع في زمن رسول الله أم أنه جمع بعد عصر رسول الله؟ الجواب المحقق أن القرآن جمع على يد الإمام علي عليه السلام في زمن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولم يكن القرآن وحده الذي جمع، بل مجموعة تتضمن القرآن وتتضمن تفسير القرآن وأسباب نزول الآيات وما شابه ذلك مما يحتاجه الفرد المسلم لفهم كلام الله العزيز. أما ما فعله عثمان بهذا الصدد فتدل القرائن على أنه أقدم حتى باستشارة أمير المؤمنين بغير استشارة، لكنه في زمنه تم الإقدام على كتابة قرآن واحد عليه علامات التلاوة، يعني القرآن مكتوب ومجموع ولكن وضعت على هذا القرآن علامات التلاوة لكي لا يحصل اختلاف في القراءات، لأن تعرفون أنه القرآن يقرأ بأكثر من قراءة، فلكي لا يحصل اختلاف في القراءات قرآن واحد وضعت عليه علامات التلاوة، ولكن بعض المسلمين سلطوا الضوء على هذا القرآن وكتبوا منقبة لعثمان الذي يقول عنه أمير المؤمنين في خطبته في الخطبة الشقشقية يخضمون فأدلى بدلوه إلى ثالث القوم، أو بهالمضمون يخضمون مال الله خضمة الإبل نبتة الربيع. بعدين يذكر أيضا فكبت به بطنته، يعني شايف واحد يعتر بس هذا عثمان بي من عثر ببطنة من كثر ما امتلأت بطنة من أموال المسلمين ومن بيت مال المسلمين فكبت به بطنته. وبعدها يقول عنه بين نثيله ومعتلفه، يعني والسيدة عائشة قالت اقتلوا نعتله فقد كفر، يحاولون أن يسلطون الأضواء ويقولون أنه القرآن جمع في عهد عثمان بن عفان. يعني الذين يصرون على أن القرآن جمع في عهد عثمان ولم يجمع في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هذا الرأي يعود إلى أمراض نفسية، يعود إلى ظروف وملابسات وعصبيات، لعله نذكر بعضها في وقت لاحق، لأنه من غير المعقول أن النبي يترك هذه المهمة الكبيرة بينما نجده يهتم بدقائق الأمور وصغائرها، يعني الأمور الصغيرة يهتم بها رسول الله. أليس من المعقول أنه يهتم بجمع القرآن وحفظ القرآن؟ أضافة إلى ذلك أن القرآن هو دستور الإسلام، من القرآن تستخرج العلوم، القرآن هو كتاب هداية البشرية، القرآن هو أساس عقائد الإسلام، القرآن فيه كل الأحكام، فلذلك رسول الله جمعه واهتم به لكي لا يتعرض للضياع وبالتالي يحصل الاختلاف بين المسلمين. مؤيد لهذا الكلام حديث الثقلين المروي من المصادر الشيعية ومن المصادر السنية، حيث أوصى رسول الله أوصى بوديعتيه كتاب الله وعترته، حتى لو مشينا على روايتهم احنا سننزل ويقولون هم كتاب الله وسنتي، يعني أوصى رسول الله بكتاب الله، فهل من المعقول أن رسول الله يوصي بشيء هو غير موجود أو مبعثر؟ إذا قطعا أن القرآن كان مجموع وكان موجود في زمن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فهذه حديث ثقلين يؤكد أن القرآن قد جمع في مجموعة واحدة في عصر الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم. الكلام فعلا في العقيدة العشرون وهي عقيدتنا في مشرع الإسلام. قال المصنف رحمه الله: نعتقد أن صاحب الرسالة الإسلامية هو محمد بن عبد الله، وهو خاتم أو خاتم كما بينا النبيين وسيد المرسلين وأفضلهم على الإطلاق، كما أنه سيد البشر جميعا، لا يوازيه فاضل في فضل، ولا يدانيه أحد في مكرمة أو مكرمة، ولا يقاربه عاقل في عقل. أكمل العقول هو عقل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولا يشبهه شخص في خلق، وإنه لعلى خلق عظيم. يعني الله تبارك وتعالى مدح الرسول بأنه على خلق عظيم. يعني أنت أي إنسان الآن عندما يمدح شيء ويقول هذا شيء عظيم، هذه العظمة بقدر عقله، بقدر عقله. يعني الإنسان عندما يتصور مثلا بقدر عقله، لنفرض أنه إنسان عالم وعاقل واصل مرحلة، ينظر إلى المجرة بأكملها أو درب التبانة بأكمل، يقول هذا أمر، هذا شيء عظيم، لأنه عاقل ومدرك لهذه الأمور. ولكن نجد مثلا إنسان بسيط ينظر إلى بيت فيصفه بأنه عظيم. فإذا هذه الصفة بقدر عقل الذي يستخدمها، ولكن عندما الله جبار السماوات والأرض يصف الرسول بأنه على خلق عظيم، إذن ما هي هذه العظمة التي وصفها الله تبارك والتي الله يقول بأنها عظيمة، شيء عظيم؟ إذن هذه العظمة نحن لا ندركها، عظمة خلق الرسول نحن لا ندركها. هذه العقيدة تبين لنا، فقد أشرنا احنا في العقيدة السابقة لهذا المعنى، انه يجب اتصاف الانبياء بكل ما يوجب نجاحهم في غايتهم. يعني لماذا يجب ان يتصف النبي بهذه الصفات، او الامام المعصوم يجب ان يتصف بهذه الصفات حتى نكون أكثر يعني فهم لهذا الموضوع؟ لنضع أمامنا الإمام الحجة بن الحسن إمام الزمان عبد الله فرجه، ما هي الصفات التي يتصف بها الإمام؟ قطعا هي من صفات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه بعث للأرض بأكملها. فهنا نرجع للأنبياء، يجب اتصاف الأنبياء بكل ما يوجب نجاحهم في هذه الغاية، الغاية الإلهية، وهي هداية الناس. بل ويشترط في الأنبياء أن يتحلوا بصفات معينة ويتصفوا بخصائص معينة لكي يهيئوا أرضية معينة لإنقياد الناس لهذه الهداية. وإلا لو وصف، لو النبي يعني وصف بأوصاف معينة، قد تكون الناس ينظرون له بنظرة لا توجب الهداية ولا توجب الاتباع، فلا يتبعوه ولا يهتدوا به، وهذا يكون خلاف الغرض الإلهي. إذن يجب تنزه الأنبياء في أنسابهم من عهر الأمهات ومن فجور الآباء. لماذا؟ لأن وليد هذه البيوت منفور عنه بخلاف وليد البيوت الطيبة. إذن هذا دليل على أن كل الأنبياء وكل الأئمة هم قد ولدوا من بيوت طيبة، بل من أعلى البيوت. لماذا؟ لأن لها تأثير. يعني أمير المؤمنين عندما يقول لعقيل اختر لي امرأة قد ولدتها العرب، ليش؟ لأن كان يدرك يعني أمير المؤمنين شخص مو عادي، فالمرأة التي تعيش مع شخص مو عادي يجب أن تكون بمستوى جدا عالي. اختار له أم البنين سلام الله عليه، وهو الأعرف بأنساب العرب، ولكن أمير المؤمنين يوجه رسالة. يعني الإمام زين العابدين عليه السلام كان سأله بعض أحد الخادمات، قالت لهم ما فرشت له فراشا في ليل قط، ولم أقدم له طعام في نهار قط. يعني كان يعيش في عالم آخر من العبادة والتوجه إلى الله، فكيف بأمير المؤمنين؟ إذا كان أمير المؤمنين في أعلى هذه المراتب فكيف بأم البنين سلام الله عليه؟ يعني المرأة التي تعيش معها السحنة لعله امرأة ما تتحمل طالب علم، جوز ما تتحمل زوجها 24 ساعة مقابل الكتاب. فالمرأة اللي تحملت أمير المؤمنين شنو من مرأة هذه؟ فلذلك أنجبت أبو الفضل العباس سلام الله عليه اللي وقف هذا الموقف الكبير. أيضا يجب تنزه الأنبياء في أبدانهم وخلقتهم عن جميع الأمراض والعاهات الموجبة لوحشة الناس أو نفور الناس عنهم. يجب تنزه الأنبياء عن نقص العقول، يعني الأنبياء لا يتصفوا بالبلادة أو الحمق، يعني ضعف العقل أو ضعف الرأي. لماذا؟ لكي لا يكونوا مفتقرين لغيرهم، بل يجب أن يكونوا في أعلى درجات الذكاء وأعلى درجات الفطنة والحزم. أيضا يجب تنزه الأنبياء في أخلاقهم العامة عن سيئها، كل سيء النبي لا يتصف به أو الإمام لا يتصف به، قسوة القلب مثلا، كالطمع مثلا، كالحسد، ويتصف بالتواضع، ويتصف بالإيثار، يتصف بالأمانة، يتصف بالصدق. كل صفة كمالية هي موجودة عند الناس الآن يدركها الإنسان العاقل، فالرسول أو الإمام يتصف بأكمل هذه الصفات. ولذلك يقول تبارك وتعالى في سورة آل عمران 159: فبما رحمة من الناس لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. رسول الله يشاور، هو أكمل منهم ولكن يشاور حتى في الحروب، في مسألة حفر الخندق من أشار عليه بحفر الخندق؟ سلمان محمد. ولكن رسول الله هل يحتاج إلى استشارة؟ لكنه يشاورهم. فإذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين. إذن هناك حديث أيضا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: لا تصلح الإمامة، يعني قيادة المسلمين والإمامة منزلة عظيمة، إلا لرجل فيه ثلاث خصال. الخصة الأولى ورع يحجزه عن معاصي الله، بعد وحلم يملك به غضبه، وحسن الولاية على من يلي، حسن الولاية على من يلي، حتى يكون للرعية كالأب الرحيم، حتى يكون للرعية كالأب الرحيم. هذا الحديث موجود في أصول الكافي مجلد الأول. ولذا قال المصنف رحمه الله: وإنه لعلى خلق عظيم، ذلك من أول نشأة البشر إلى يوم القيامة. يعني إلى يوم القيامة لا يأتي شخص يفوق بأخلاقه أخلاق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، حتى أئمة أهل البيت عليهم السلام، ومن بعد يأتون أئمة أهل البيت عليهم السلام بهذا الخلق العالي والخلق الرفيع. العقيدة 21: عقيدتنا في القرآن الكريم. بينا بالحديث المتقدم أن القرآن الكريم جمع في زمن رسول الله، وقد جمعه أمير المؤمنين عليه السلام، ولم يجمع كما يقال في عهد عثمان بن عفان. قال المصنف: نعتقد أن القرآن هو الوحي الإلهي المنزل أو المنزل من الله تعالى على لسان نبيه الأكرم، فيه تبيان كل شيء، وهو معجزته الخالدة التي أعجزت البشر عن مجاراتها في البلاغة والفصاحة. يعني في زمن رسول الله كان العرب يتصفون بأعلى درجات البلاغة والفصاحة، بحيث كانوا يتسابقون، وكانت عندهم أسواق، واشتهرت عندهم المعلقات السبعة، وكل سنة يصير يعني يختارون مجموعة من القصائد البليغة والفصيحة يعلقوها في الكعبة، وكان الكعبة يعني مكان عندهم مقدس، بحيث القوافل أو العرب كلها تحج إليه من كل مكان، فيعني الكل تقرأ هذه المعلقات السبعة. فلذلك اشتهرت البلاغة، ولكن جاء القرآن كالصاعقة فأذلهم وبين لهم معجزته الخالدة، وفيما احتوى من حقائق ومعارف عالية لا يعتريه التبديل والتغيير والتحريف. وهذا الذي بين أيدينا نتلوه هو نفس القرآن المنزل على النبي، لا يوجد فيه أي تغيير ولا أي نقص. نعم هناك بعض الآراء قد تكون حتى بعض علماء الإمامية، نحن ما نريد نشير لها الآراء لعله في مرحلة أعلى ولعله تطلعون عليها، أكو هيك آراء، ولكن الرأي الصحيح والمحقق هو أن القرآن كامل لا يوجد فيه أي نقص، ومن ادعى فيه غير ذلك فهو مخترق أو مغالط أو مشتبه، وكلهم على غير هدى، فإنه كلام الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. إذن المصنف رحمه الله تطرق في هذه العقيدة إلى أمرين، الكلام في القرآن الكريم كلام واسع وكثير، ولكن إحنا راح نشير إلى أمرين. الأمر الأول، أراد المصنف أن يبين أن القرآن معجزة إلهية، من خلال هذه العقيدة أراد أن يبين أن القرآن معجزة إلهية، وأيضا أراد أن يبين أن القرآن مصان من التحريف، أن القرآن مصان من التحريف. نتحدث في الأمر الأول أن القرآن معجزة إلهية، أنه لا شك ولا ريب أن القرآن عند المسلمين كتاب سماوي، ما في اختلاف في هذا الأمر، يحتوي على شتى العلوم والمعارف والأخلاق والقوانين وكل ما يحتاجه الفرد والجماعة. ولذلك احنا الآن عندما يعني نلاحظ التفاسير الموجودة الآن للقرآن الكريم، منهم من فسره يعني القرآن كالبحر، القرآن كالبحر الكبير، فيقترف منه المفسر، ومو كل واحد ترى يفسر بالمناسبة، مو كل واحد يجي يفسر القرآن، العالم الذي غطى جميع الجوانب العلمية ذيك الساعة، ولذلك نجد أنه مو كل العلماء يقدمون على تفسير القرآن، مو كل عالم يقدم على ذلك، يعني في النحو يجب أن يصل مرحلة نحوية ويطلع على كل في البلاغة في الفلسفة إلى غيرها وبعدها يأتي. فكل مفسر جاء إلى القرآن الكريم اقترف بقدر إنائه بحر، فمنهم من اقترف بإناء فلسفي، ومنهم من اقترف بإناء بلاغي، ومنهم من اقترف بإناء علمي، ويعني كل واحد من حيثيته هو. فلو نجمع كل التفاسير الآن الموجودة هم ما نقدر نقول أنها غطت ما موجود في القرآن الكريم، لا نستطيع أن نقول أنها غطت ما موجود في هذا البحر، وإنما بحرها يقترف منه المرء بقدر إنائه. أما اللي يقول أنا ما جاي أقترف منه، كما في بعض المستشرقين يقول أنا عندما أقرأ القرآن أشعر بالنعاس، هذا مسكين ما عنده إناء، هو ما عنده إناء، يقف على البحر مثل واحد يجي على البحر يوقف يقول ماكو ماء، وين الماء؟ ما عندك إناء، إيش تسوي لك؟ لو عندك إناء تقترف إيش ساعة؟ مو بحر ماكو، البحر موجود، بس المشكلة بيك أنت إناء ما عندك. إذن القرآن هو المعجزة العلمية الكبرى التي، هذا اعتقادنا، التي تفرد بها الله تبارك وتعالى سبحانه على النبي الكريم محمد صلى الله عليه وآله وسلم دون سواه من الأنبياء والرسل، يعني لا توجد مقارنة بين القرآن والتوراة والإنجيل. أمر آخر أنه هو الكتاب الوحيد الذي أعلن وبقوة وبصراحة عامة أن أحدا لا يمكنه أصلا أن يأتي بمثله، لا يمكن لأحد أن يأتي بمثل القرآن الكريم، حتى جماعات الجن والإنس، شوف التحدي، تحدي القرآن الكريم، بحيث جماعات الجن والإنس لن يتمكنوا ولو اجتمعوا كل الإنس، يعني من أول الخليقة إلى نهايتها، وكل الجن، ليس نظرنا إلى عدد محدود من الإنس أو عدد محدود من الجن، لو اجتمعوا أن يأتوا بمثل سورة من القرآن لن يتمكن. ولذلك يقول تبارك وتعالى متحديا للجن والإنس في سورة الإسراء آية 89، آية 89 أو 90 على اعتقادنا، قل لئن، سورة الإسراء آية 90، قل لئن اجتمعت، يقول تبارك وتعالى فيها قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرة. واحد يعين الثاني، واحد يعرض الثاني، واحد يساعد الثاني، هل يستطيعون أن يأتون بمثل القرآن؟ والدليل يتحداهم من ذلك الزمان إلى هذا الزمان، ولكنهم لم يأتوا بل عجزوا عن الإتيان بمثله. أمر آية أخرى أيضا في سورة يونس آية 40، سورة يونس آية 40 أيضا فيها تحدي، يقول تبارك وتعالى فيها: أم يقولون افتراه، مشكين يقولون هذا الرسول كتبه، أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله. إذا الرسول جاب هذا يلا جيبوا لنا سورة واحدة مثله، وادعوا من استطعتم، جيبوا أي واحد، قل أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. اجمعوا كل واحد غير الله إذا تقولون، إذا كنتم صادقين بأن هذا الرسول هو الذي كتبه. فهذا دليل على أن القرآن ليس من صنع الرسول محمد صلى الله عليه وآله وسلم، الرسول الأمي، وليس الشياطين تنزلت به عليه كما افترى البعض من أن الشياطين تنزلت به على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أضافة إلى ذلك أن من أهم عناصر الإعجاز القرآني فصاحته وبلاغته وروعة نظمه وتأليفه، روعة تأليفه وسبك مفرداته وتراكيبه ودقة معانيه وعظمة مبانيه. فالقرآن كتب بأعذب الألفاظ وأجملها. هسه يجي واحد يقول احنا شو ما جاينا ندرك البلاغة، يعني معجزة موسى عليه السلام ظاهرة، كل واحد عجاز، ومعجزة عيسى ظاهرة، لكن معجزة القرآن هذه المعجزة لا يدركها إلا من دخل في هذه المجالات ووصل في أعلى درجاتها، بعدها يهيم، يحصل عنده الهيمان في معاني القرآن. أما إحنا نحن عاجزين، إحنا عاجزين عن فهم القرآن، بل إن بعض العلماء يقول كلمة واحدة لو بدلت لاختل المعنى، وبعضهم يقول هذه الكلمة لو رفعت، لو جمعنا كل الكلمات الموجودة عند العرب وأردنا أن نأتي بكلمة في محلها لا ينتظم المعنى إلا هذه الكلمة. إذن فهذه أمور العجز بينا، احنا ما ندرك معجزات القرآن والقرآن معجزتنا، ما فاهمين القرآن خلل بينا، احنا ما عدنا المؤهلات أن ندخل. وإلا نرى أن العالم كلما يصل إلى مرحلة من العلم والمعرفة في أعلى درجاتها يشعر بالإعجاز، يزداد جهله، يصرح بأنني أزداد جهلا في هذا القرآن. هذا الأمر الأول. أمر ثاني أريد أن أشير له، إحنا الإمامية نعتقد، الأمر الثاني شنو بينا، أنه القرآن مصان من التحريف، القرآن مصان من التحريف. لا تصور هذا الاعتقاد يعني كلها تسلم به، لا، هناك روايات ونظريات وغيرها أن القرآن محرف وأن هذا القرآن ناقص وغيرها موجودة في كتب التاريخ. احنا اعتقدنا أن القرآن مصان من التحريف، يعني نعتقد بعدم تحريف القرآن، وأن الموجود بأيدينا هو ما نزل على النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الإمامية استدلوا على عدم التحريف بالكتاب وبالسنة، استدلوا على عدم تحريف القرآن بالكتاب وبالسنة. مثلا من الكتاب قوله تبارك وتعالى في سورة الحج آية 10، قال تبارك وتعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. سورة الحجر آية 10، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. إذن مسألة القرآن ووصوله إلى هذا الآن بعد آلاف السنين مسألة مو مسألة غيبية، مسألة إلهية، بحيث أحد العلماء يقول لو جمعت كل المصاحف في الكون وأحرقت فإن المصحف الأخير لا يحترق. يعني لو جمع أحد عنده هذه القدرة والكفاءة أن يجمع كل المصاحف الموجودة بحيث يحصل استقراء تام 100% أنه لا يوجد مصحف إلا هذه المصاحف، فإن القرآن الأخير لا يحترق. لو أرادوا أن يمحوه بأي صورة لا يمحوه، بل توجد منه نسخة في هذا الكون. أيضا قوله تعالى في سورة فصلت آية 41، وإنه يقول تبارك وتعالى فيها وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، يعني محروس، ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. هذا من الكتاب. دليلنا من السنة المطهرة ما هو؟ أنه ورد عن رسول الله حديث الثقلين. حديث الثقلين حديث ورد من كتب الفريقين السنة والشيعة، يقول فيه رسول الله إني تارك فيكم الثقلين أو الثقلين، كتاب الله وعترتي ما إن، هم يقولون سنتي وعترتي ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا أبدا. وحتى عترتي طبعا وردت في بعض كتبهم. إذن الرسول يقول إني تارك فيكم، يعني كان القرآن مجموع وكان في زمن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولذلك أوصى به. هذا المعنى الأول اللي نستفيده. المعنى الثاني الرسول يقول ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا أبدا، يعني الضلال شكل إلى يوم القيامة. يعني معناه بالملازمة أن القرآن موجود إلى يوم القيامة، وأن القرآن كامل، وأن القرآن غير ناقص، وإلا لو احتملنا النقصان فيه أو مثلا التبديل أو التحريف إذن سيوجب الضلال. لكن الإمام شو يقول الرسول؟ ما إن تمسكتم به، هذا القرآن موجود إلى يوم القيامة، لا يدخله تحريف، لا يمحى، لا يختفي، لا يستطيع أحد أن يغيب هذا القرآن، ولكن المشكلة بالتمسك. تتمسكون ماكو ضلال، ما تتمسكون ستضلوا. الآن الأمة ضالة لأن ماكو تمسك بالقرآن الكريم. لقلقت لسان وألفاظ، يعني بعض الدول، دولة معروفة مرة نسميها، عندها فضائية أو فضائيتين هذا تلاوة القرآن الكريم، وعندها فوق 35 فضائية رقص وغناء ومجون وفساد، ويدعون أنهم مسلمون وهم يمثلون الإسلام. أي إسلام وأي مثال؟ إذن وجه الاستدلال بهذا الحديث الشريف أن المسلمين جميعا تمسكوا بالثقل الأول وهو القرآن. طبعا هسه تمسك الشيعة لما تمسكت به تمسك صحيح، ولكن بقية الفرق أو بقية المسلمين تمسكوا به تمسك ظاهري، ولكن موجود عندهم القرآن. القرآن موجود في كل دولة الآن، وفي كل مكان يوجد نسخة من القرآن، بل تتسابق الآن الدول لطباعته بأي خط بالخطوط ويعني بإخراجه بصورة، ولكن تطبيقا ما. ليش من التطبيق ما؟ لأنه نظري، القرآن نظري، من اللي يطبقه أن عمليا هم أهل البيت عليهم السلام. أمير المؤمنين قال لهم هذا القرآن الصامت أو السادس، وأنا القرآن الناطق، أنا أطبق لكم القرآن، أنا أعلمكم من المنافقين ومن المارقين ومن الخوارج، أنا من أتحرك، أنا قرآن أثير. ولذلك القرآن الآن معطل ولا يستطيع أن يفهمه أحد. يعني نعم نحن نفهمه بقدر ما فهمناه من أئمتنا، ولكن عندما يظهر الإمام سلام الله عليه فإنه قرآن سيشير يطبق عمليا في الخارج وفي الواقع. ولذلك قال المصنف رحمه الله لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. ومن دلائل إعجازه أنه كلما تقدم الزمن وتقدمت العلوم والفنون فهو باق على طراوته وحلاوته وعلى سمو مقاصده وأفكاره. يقول قد أكو علماء وصلوا مراحل متقدمة، راح يذكر هو مثل أرسطو طاليس وغيرهم لعله، يقول هؤلاء ألفوا كتب، لكن بعد سنوات نكتشف أنه نظرياتهم خاطئة أو أكو إشكال. وحتى علماءنا اللي وصلوا أعلى ما درجة في العلم تجد أن أساتذتنا مثلا من يدرس هذا الكتاب يجد هناك غفل المصنف عن هذا، مو لم ينظر له. المفروض أنه ليش؟ إذن كل ما كتبه هو يعني فيه مناقشة، بعد مرور سنوات مئات السنين تجد فيه مناقشة وتجد فيه أمور معينة، ولكن القرآن الكريم لا تجد هذا المعنى أبدا. لا نجد أن أحدا يقول أن هناك خطأ في هذه العبارة. نعم هناك فهم سقيم للقرآن الكريم يوجد، نعم، فالخلل فيه. قال: فهو باق على طراوته وحلاوته وعلى سمو مقاصده وأفكاره، ولا يظهر فيه خطأ في نظرية علمية ثابتة، ولا يتحمل نقض حقيقة فلسفية يقينية، على العكس من كتب العلماء وأعظم الفلاسفة مهما بلغوا في منزلتهم العلمية ومراتبهم الفكرية، فإنه يبدو بعض منها على الأقل تافها أو نابيا أو مغلوطا. كلما تقدمت الأبحاث العلمية وتقدمت العلوم بالنظريات المستحدثة، حتى من مثل أعظم فلاسفة اليونان كسقراط وأفلاطون وأرسطوطاليس، الذين اعترف لهم جميع من جاء بعدهم بالأبوة العلمية والتفوق الفكري، فإننا نجد في كتبهم أن هناك بعض النظريات خاطئة. ونعتقد أيضا بوجوب احترام القرآن، أيضا نعتقد بأن هذا القرآن يجب أن يحترم، وتعظيمه بالقول والعمل، تعظيم القرآن بالقول تلاوته حق تلاوته، بالعمل تطبيقه، بالعمل تطبيق القرآن. فلا يجوز تنجيز كلماته حتى الكلمة الواحدة المعتبرة جزءا منه على وجه يقصد أنها جزء منه، يعني قد تكون الكلمة موجودة في القرآن، قد تكون نفس الكلمة تستخدم في غير مكان، ومو معنى أنه الكلمة تستخدم اعتبرها لا على النحو أنها تعتبر هذه الكلمة جزء من القرآن، فهنا يحرم تنجيسه أو الاستهانة بها. حتى الكلمة الواحدة المعتبرة جزءا منه على وجه يقصد أنها جزء منه، كما لا يجوز لمن كان على غير طهارة أن يمس كلماته أو حروفه، لا يمسه إلا طهرون. إذن سواء كان محدثا بالحدث الأكبر كالجنابة والحيض والنفاس وشبهها، أو محدثا بالحدث الأصغر حتى النوم، إلا إذا اغتسل أو توضأ، هذا اللف ونشر مرتب يسموه، إلا إذا اغتسل يعود للأول للجنابة والحيض والنفاس، أو توضأ يعود للنوم للحدث الأصغر. لف ونشر مرتب يعني الأول يرجع للأول والثاني يرجع للثاني، مشوش لف ونشر مشوش، الأول يرجع للثاني والثاني يرجع للأول، أو توضأ على التفاصيل التي تذكر في الكتب الفقهية. هذا معنى لا يمسه إلا المطهرون. أكو بعض العلماء يقول هذا المعنى، أكو معنى ثاني لهذا لا يمسه إلا المطهرون، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فهذا القرآن يوجد فيه بواطن ويوجد فيه معاني لا يمسه بفكره ولا يصل إلى معانيه وكل حقيقته إلا المطهرون، وهم أئمة أهل البيت عليهم السلام. كما أنه لا يجوز إحراقه ولا يجوز توهينه بأي ضرب من ضروب التوهين الذي يعد في عرف الناس توهينا، مثل رميه أو تقذيره أو سحقه بالرجل أو وضعه في مكان مستحقر. فلو تعمد شخص توهينه، لأنه عند بعض الروايات أنه القرآن يأتي على هيئة الشخص يوم القيامة، يعني يأتي على هيئة الشخص ملك عظيم له صورة، أرواد تروي عنه صور، وله أجر والثواب، فيعين الإنسان في منازله وإلى غيرها. فلو تعمد شخص توهينه وتحقيره بفعل واحد من هذه الأمور وشبهها، فهو معدود من المنكرين للإسلام وقدسيته المحكوم عليهم بالمروق عن الدين والكفر برب العالمين. هذا خلينا ننتقل معنا ثاني، من الذي مزق القرآن؟ من الذي لم يعتمد القرآن؟ من الذي شوه صورة وحقيقة القرآن؟ قال: عقيدتنا في طريقة إثبات الإسلام والشرائع السابقة. حقيقة المصنف يعني ذكر معاني، فلا حاجة أنه أن نذكر معاني فوق هذه المعاني، لكن نقرأها حتى يصير عندنا خمس دقائق، حتى يصير عندنا توجه للعبارة. لو خاصمنا أحد في صحة الدين الإسلامي، يعني وقال أن الدين الإسلامي ليس بصحيح، نستطيع أن نخصمه بإثبات المعجزة الخالدة له، وهي القرآن الكريم. احنا بينا أن القرآن معجزة، لكن كيف نعرف هذه المعجزة أو ندخل نفهم هذه المعجزة؟ يراد لنا توفيق عظيم، وهي القرآن الكريم على ما تقدم من وجه إعجازه. وكذلك هو طريقنا لإقناع نفوسنا عند ابتداء الشك والتساؤل، خاف واحد يشك خاف يتساءل، اللذين لابد أن يمر على الإنسان الحر في تفكيره عند تكوين عقيدته أو تثبيتها. أما الشرائع السابقة كاليهودية والنصرانية فنحن قبل التصديق بالقرآن الكريم أو عند تجريد أنفسنا عن العقيدة الإسلامية لا حجة لنا لإقناع نفوسنا بصحته. يقول إحنا نجرد نفسنا عن القرآن، ما نقول إحنا مسلمين، تعال اثبت صحة اليهودية والنصرانية، ما نستطيع أن نثبتها. نحن الآن نعتقد بصحة اليهودية والنصران لأننا اعتقدنا بالقرآن بالإسلام بالقرآن الكريم، لأن القرآن الكريم معجزة، فالقرآن الكريم والرسول الكريم ثبت صحة اليهودية والنصرانية. ولكن اللي يؤمن باليهودية فعليه أن يأتي بدليل على صحة النصرانية، وعليه أن يبحث عن الدليل على صحة الشريعة الإسلامية، أو الذي يعتقد بالنصرانية عليه أن يأتي بدليل يثبت فيه صحة اليهودية ويثبت فيه صحة الشريعة الإسلامية. أما نحن المسلمين فلا نحتاج إلى دليل، نحن عندنا اعتقاد بأن القرآن صحيح والرسول الكريم صادق أمين، فلذا نعتقد بصحة الشريعة اليهودية والنصرانية لأن القرآن أخبرنا بذلك بل أمرنا بذلك. قال ولا حجة لنا لإقناع نفوسنا بصحتها ولا لإقناع المشكك المتسائل، إذ لا معجزة باقية لها في الكتاب العزيز، ما في معجزة في التوراة، ما في معجزة في الإنجيل في الوقت الحاضر، وما ينقله أتباعها من الخوارق والمعاجز للأنبياء السابقين فهم متهمون في نقلهم. يعني حتى ما يجي واحد يقول أنه النبي موسى عليه السلام فعل كذا أو عيسى، شنو دليلك؟ إحنا عشنا مع في زمن نبي الله موسى أو نبي الله عيسى عليه السلام، نقول له شنو دليلك؟ ما عنده دليل، ولكن احنا عندنا دليل، نقول نعم هذه المعجزات حقة وصادقة ووجدت بدليل القرآن الكريم، يعني نعتقد بالقرآن الكريم فاعتقدنا بصحة هذه المعجزات. وما نعم وليس في الكتب الموجودة بين أيدينا المنسوبة إلى الأنبياء كالتوراة والإنجيل وما يصلح أن يكون معجزة خالدة، تصح أن تكون حجة قاطعة ودليلا مقنعا في نفسها قبل تصديق الإسلام لها. بعد تصديق نعم، بعد الإسلام صدق هذه الكتب اعتمدنا على هذه الكتب، وإنما صح لنا نحن المسلمين أن نقر ونصدق بنبوة أهل الشرائع السابقة، فلأن بعد تصديقنا بالدين الإسلامي كان علينا أن نصدق بكل ما جاء به وصدقه. رسول الله صدق جميع الأنبياء، القرآن الكريم صدق جميع الكتب المنزل، فإذا بالقرآن فعليهم هم اليهودي مثلا كل يهودي وكل نصراني إذا أراد أن يقتنع بصحة الديانة اليهودية أو النصرانية فعليه أن يعتقد بالإسلام، لأن الإسلام يؤمن له صحة تلك العقائد. ومن جملة ما جاء به وصدقه نبوة جملة من الأنبياء السابقين على نحو ما مر ذكره في القرآن الكريم. وعلى هذا فالمسلم في غنى عن البحث والفحص عن صحة الشريعة النصرانية وما قبلها من الشرائع السابقة بعد اعتناقه للإسلام، لأن التصديق بالإسلام تصديق بالشرائع السابقة، والإيمان بالإسلام إيمان بالرسل السابقين والأنبياء المتقدمين، فلا يجب باعتقادنا على المسلم أن يبحث عنها عن الشرائع السابقة ويبحث عن صدق معجزات أنبياء، ونبحث أنه فعلا موسى عليه السلام فلق البحر، فعلا عيسى عليه السلام فعل كذا، فعلا نبي الله نوح، لأن المفروض أنه مسلم قد آمن بها بإيمانه بالإسلام. يجي هنا الفرق بين المسلم واليهودي. نعم لو بحث الشخص عن صحة الدين الإسلامي، هذا نكمله في الدرس القادم حتى ندخل إن شاء الله في الإمامة، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين.